بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله أجمعين. اللهم لعن الجبت والطاغوت. التاسع، أن يقبض ناقصا ويدفع راجحا. كان الكلام في آداب البيع. من الآداب المستحبة أن يقبض الإنسان ناقصا ويدفع راجحا. لاحظوا، الاكتساب ليس بمعنى أن تجعل أموالك يوما بعد يوم أزيد، وفي المقابل تفقد الإيمان وتفقد الأخلاق وتفقد الرجولة. لا، الكسب لازم يكون متصف بالأخلاق العالية. ولذلك واحد مستحب إذا يبيع يعطي أكثر، إذا يقبض يعني يشتري يأخذ أقل. واحد من العلماء ينقل في أحواله أنه عندما كان يأتي إلى البياع يريد يشتري من عنده، كان يستنجي الفواكه الموزينة موزينة. قال له ليش؟ قال عادة الناس يستنجون الزين، أنا أخذ الموزينة. حتى هذا الرجل يفرح، يعني أخدمه بهذا المقدار. بالنتيجة، إذا واحد تمكن أن يراعي في مادياته المعنويات، هذا يكون سبب لكي يرقى الإنسان في مدارج الكمال. البيع أمر مادي، لكن الإسلام جعله محتفا ببعض الآداب المعنوية. أن يقبض ناقصا، منو يقبض؟ هذا المشتري. إذا أريد بذلك القابض للمثمن يقبض أقل. البائع شنو يقبض؟ الثمن، فيقبض ناقصا يعني أقل. هو ما تعامله مثلا على 1000 دينار، البائع يأخذ شوية أقل من عنده يرجع في الثمن. إذن أن يقبض ناقصا ويدفع راجحا. من القابض؟ من الدافع؟ بالنسبة إلى البائع فهو دافع للمبيع، قابض لماذا؟ للثمن. بالنسبة للمشتري فهو قابض للمثمن، يعني المتاع، دافع لشنو؟ للثمن. كل منهما من المستحب أن يقبض ناقصا ويدفع راجحا، يعني يراعي الطرف الآخر. هذا النوع من التضحية، من التعلم على الأخلاق الكريمة. أن يقبض ناقصا ويدفع راجحا، نقصانا ورجحانا لا يؤدي إلى الجهالة. يعني الميزان شوية نزل، يعني في كفة الميزان بصالح المشتري، في صالح المشتري إذا نزل هذا المقدار لا يؤدي إلى الجهالة. يعني إيش قد مشتري؟ كل واحد شوية نازل. أما إذا هل قد أضاف عليه لهذا ما معلوم كيلو وين 3 كيلو، هنا جهالة تصير في البيع. البيع ما لازم تكون فيها جهالة. إذن بمقدار لا يؤدي إلى الجهالة، صار واضح؟ لا يؤدي هذا المقدار من الزيادة والنقصان إلى الجهالة، بأن يزيد كثيرا بحيث يجهل مقداره أو يجهل مقداره. مقداره يعني مقدار المبيع تقريبا، ما يدرون هذا كيلو ونص كيلو. هسه قلنا كل واحد يدفع زائد ويقبض أقل، ويصير تعارض بينهما. المشتري يريد يستلم من المتاع أقل، يعني كفة الميزان تكون في راجح من؟ تكون بائع. البائع يريد يسلم أكثر، يعني كفة الميزان تصير راجحة بالنسبة إلى المشتري. هذا يخلي البرتقالة وذاك الشيء. هنا بالنتيجة المن؟ من الذي يقدم؟ ولو تنازع في تحصيل الفضيلة أخذا وعطاءً، يعني في تعارض، قدم من بيده الميزان والمكيال. سلام عليكم. الميزان بيد من؟ عادة البائع فهو المكلف، لأنه الفاعل هو الذي يفعل هذا الأمر، فيستحب أن يزيد إذا كان الميزان بيد المشتري. يعني مثلا هو يجيب ويا ميزان ويعير، فإذا الميزان بيده الخطاب إلى من يتوجه؟ إلى المشتري، يأخذ أقل. فالميزان بيد من؟ سواء كان البائع أو المشتري. عادة في زماننا هذا الميزان بيد البائع، لكن ربما مثلا المشتري هو يجيب معه ميزان للتأكد مثلا، خصوصا في الأمور اللي مثلا بحاجة إلى دقة. إذن من بيده الميزان، من بيده المكيال، هو الذي يراعي ذلك، إما نقصا إما شنو زيادة، فيستلم الأنقص ويدفع الأكثر، لأنه الفاعل المأمور بذلك، لأن صاحب الميزان، من بيده الميزان والمكيال، هو الذي يفعل الشيء، فهو مأمور بذلك، يعني بهذا الأدب، أنه يعطي أكثر يستلم أقل. إذا المبلغ الذي يدفعه المشتري كان يعد مثلا بآلة أو بوزن، هنا الميزان يم المشتري، إذا كان فهو يدفع أكثر للبائع، يعني الفلوس يمضي أكثر، زيادة على كونه كون من بيده الميزان والمكيال معطيا وآخذا، هم هو معطي هم هو آخر، فبالذي يعطي يدفع أكثر، بالذي يأخذ يأخذ أقل. معطي لشنو؟ معطي للمتاع مثلا، آخر لشنو؟ آخر للثمن مثلا. وهذا واحد يشوفه في السوق عادة، نوعا ما بقي شيء من هذه الأخلاق الكريمة. عادة لما واحد يشتري شوية يكملوا أكثر. طبعا هذا الميزان الإلكتروني اللي جاء بعد ما بي زيادة، لأن هو ينطيك السعر الدقيق مع شنو؟ مع الوزن. أي فكثير من الناس أحرموا من هذا الثواب، عرفت شلون؟ خصوصا إذا واحد يشتري عدة أشياء، شايفين هذا الميزان في بعض الدول المجاورة موجودة، أنت لما تشتري بعد هذا نخلي سعر الكيلو، فالحاسوب هو يحسب، يعني حتى إذا مثلا 627 غرام ينطيك السعر الدقيق، تشتري حاجة ثانية وثالثة ورابعة بالأخير ينطيك المجموع، عرفت شلون؟ فهنا بعد ماكو زيادة ونقيصة، إلا اللهم في المجموع إيش قد صار، مثلا صار 10500، البائع يحسب 10000 هم يحصل ثواب. فبالنتيجة واحد حتى في البيع يكون عنده أخلاق كريمة، تكون يده هي العليا، مستحب الإنسان تكون يده هي العليا. يعني شنو؟ يعني مثلا هو وجماعة رايحين إلى سفر، مستحب واحد هو يدفع الكروة دون أصحابه، يده تكون هي العليا، هو يغديهم مثلا، يجيبوا لهم غدا مثلا كذا، عرفت شلون؟ هذا نوع من الخلق الكريم. قد إذا البائع والمشتري بالنسبة إلى الناس أخذ يدفع زيادة ويقبض أقل، هذا بالنسبة إلى حقوق الله، الخمس، الزكاة، لا يقصر في ذلك. إذا المستحب هو يراعي، فبالنتيجة راح يكون موفق لأداء الواجبات أيضا. أما الإنسان الحريص، هذا الحريص أكو مجال للشيطان حتى يقشمره، أرضية خصبة يعني، عرفت شلون؟ نعم، زيادة على كونه معطيا وآخذا، فبالنسبة إلى كونه معطيا يعطي زيادة، وبالنسبة إلى كونه آخذا يستلم أقل. العاشر، أن لا يمدح أحدهما سلعته، أحدهما يعني المتبايعين. خصوصا سابقا التعامل كان بين متاع ومتاع، يعني عند مثلا صوف يبيعه بالبيع وهكذا، أو الثمن هم نفس الشيء، لأن الثمن سابقا درجات، يعني مثلا الدرهم نوع الفضة فيه قد يكون مثلا أفضل من النوع الآخر، الذهب كذلك. فممكن واحد ايضا يمدح الثمن. هسه الان مثلا الثمن كله بعد نقد ورقي بشكل واحد ما بيمدح بعد، تمدح شنو مثلا؟ العاشر ان لا يمدح احدهما سلعته ولا يذم سلعة صاحبه، حتى اذا صدق اكو بي مكان للمدح وصدق اكو مثلا محل للذم، مو حلو واحد يمدح لان نوع من الماديات. في المرة لا افرض في المشتري جاي يقول انا اريد حاجة جيدة، فانت عندك حاجة متوسطة وحاجة جيدة، هذا افرض الياباني الاصلي والكوري والصيني، تقول له هذا ياباني هذا كوري هذا صيني، هذا الاحسن هذا الوسط وهذا نوعية غير جيدة تجارية تعتبر مثلا، هذا ما يسموه مدح. المدح مدح لترغيب المشتري، مثل ما مثلنا ما يعمل به الدلالون أصحاب المكاتب العقارية للبائع، يمدح للمشتري يمدح العرصة وللبائع شو يسوي؟ يذمه. هو نفس الشيء، زين لو مو زين، هذا زين وذاك مو زين، حتى شنو؟ حتى المعاملة تصير. أن لا يمدح أحدهما سلعته ولا يذم سلعة صاحبه. ليش؟ للخبر النبوي الشريف المتقدم وغيره وغيره، يعني غير هذا الخبر روايات أخرى، مضافا إلى أنه هذا دليل على عزة نفسه. واحد ما لازم يجعل نفسه في مستوى دنيئة. قد مرة واحد كان يركب سيارة فخمة، فهذه السيارة واي واضب عليها وكذا، بعدين قالوا له أنت مالك للسيارة؟ قال نعم، فأجابوه أنه لا، السيارة تملكك. إذا أنت كنت مالك للسيارة ما كانت القدر بنفسه، السيارة هي التي تملكك كالعبد الذليل أمام هذه السيارة يواضب عليها. الإنسان لازم يملك أمواله، مو أن الأموال تملكه. كثير من الناس الأموال تملكهم، يعني يصبح عبدا ذليلا أمام الأموال، مثل من سيارته من بيته من أي شيء، لا عنده راحة لا عنده نوم لا عنده كذا، عرفت شنو؟ مثل ذول اللي يطيرون الطير، هذا مالك الحمام أم الحمام مالكه؟ الحمام مالكه، مسكين لا يفهم برد ولا حار ولا ليل ولا نهار ولا شتاء ولا صيف ولا أطفال ولا عيال ولا ضيوف ولا زيارة، كل بسط. أصبح الطير مالكا له. الإنسان لازم يملك ما رزقه الله، لم يجعل نفسه مملوكا للدنيا ولما عنده. يقال أن أحد العلماء كان بحسب الظاهر يملك دارا وسيعة ودابة شريعة وما أشبه، فجاءه شخص فقير يتذهب ليس له إلا في طاسة يقدي بها، فهذا الفقير قال له أيها العالم الذي تأمر الناس بالزهد عن الدنيا، شوف أنت شنو تملك وأنا ما عندي شيء، أنا زاهد لو أنت. فقال ما يخالف، فلنترك ما عندنا ونذهب إلى زيارة مثلا. فذهب إلى مكان للزيارة، بالطريق هذا الفقير قال عجيب، أنا نسيت الطاسة مالتي الحاجة مالتي، خلي أرجع. العالم قال شوف أنت مع أنك لا تملك شيئا إلا مثلا هذه الآنية، لكن متعلق بها وأنا تركت جميع ما أملك. أحيانا الإنسان يملك الكثير ولا يكون مملوكا لأمواله، هو المالك للسيارة هو المالك للبيت هو المالك لأمواله، أما أحيانا واحد لا، مقيد بالزنجير ما إلى حرية يتصرف في أمواله كالعبد الذليل أمام هذه الأموال، يحافظ عليها ويزيد في رصيده يوما بعد يوم. أن لا يملكك شيء، هذا هو الزهد، أن لا يملكك شيء. زين. وطلبة العلوم الدنيا لازم يعلمون نفسهم على هذا الشيء. طبعا الابتعاد عن المباهج الدنيوية وما أشبهها هذا جيد، ولكن بمقدار ما الله يرزقك فأنت حافظ على صفة المالكية، هذه المالكية المجازية، لا تجعل نفسك مملوكا لها. بلي. ولو ذم سلعة نفسه بما لا يشمل على الكذب فلا بأس. هذا عكس، يجي يذم سلعة نفسه، يقول هذه الأرض والعرصة فيها من العيوب كذا وكذا، هذا يدل على إنسانية البائع مثلا أنه ما يريد يقشمرها، يقول بأن هذه السيارة فيها من العيب كذا وكذا، هذا دليل على شنو؟ على صدقه. ولو ذم سلعة نفسه بما لا يشمل على الكذب طبعا، أما إذا ما بي عيب وكذبا يقول في هذا لا يجوز كذب هذا، فلا بأس بذلك. بالنتيجة الصبغة العامة أن الإنسان لا يجعل نفسه متعلقا بالدنيا، يحافظ على معنوياته حتى في الأمور المادية كالبيع والشراء. الحادي عشر ترك الربح على المؤمنين. شوفوا البيع أحيانا يقع بقصد التجارة، ما يخالف واحد يأخذ فيه الربح، لأن التجارة يعني أنت جنابك تشتري شيء وتبيعه بزيادة، هذه هي التجارة، مو واحد يبيع بخسارة ولا بنفس السعر. أما أحيانا صديق مع صديق، جار مع جار، عندهم في الحاجة ما يحتاجوها، يريد يبيع على صديقه، هذا الربح بي مكروه. أحسنتم، كثيرا من البيوع التي تقع مو بيع تجاري، مو محل وبائع ومشتري وكذا، وإنما لا، ربما جنابك مشتري في الحاجة ما تريد الحاجة، تبيع إلى صديقك، إلى زميلك، إلى جارك، إلى قريبك، هذا من المستحب أن لا تأخذ على ذلك ربحا، أخذ الربح مكروه يكون. أو أحيانا الإنسان يعمل عملا لكي يحصل على نفقته، مو لأجل التجارة، التجارة هي زيادة الأموال ومستحبة. لا تتصورون واحد مكروه أن يكون ثري، بالعكس مكروه يكون فقير. وإذا عندنا روايات في استحباب والثواب على الفقر، يعني بعدما كان الإنسان أبتلي بالفقر الله يعوض بالثواب، مثل الثواب الموجود على المرض، واحد إذا أبتلي بالمرض بحمى ليلة، مو هذه كفارة تعتبر؟ يعني واحد يجعل نفسه محموم لأن يكون محموما ومريضا جيد، لا لا مو زين هذا، لكن إذا أبتلي المؤمن الله يعوضه. الفقر نفس الشيء، الفقر إذا واحد أبتلي بالفقر الله يعوضه بثواب، مو إنه من المستحب أن يكون فقيرا، لا لا، من المستحب أن يكون الإنسان ثريا، لكن ينفق في سبيل الله، يساعد الآخرين، يشارك في المشاريع الخيرية. وإلا عادة الأثرياء هم الذين يوفقون لكسب الجنات، يزوج الشباب، يطبع الكتب الدينية، يعمر الأماكن المقدسة، هذا الفقير ما يقدر يسوي شيء، هو حائر بنفسه. إذن الثراء مستحب، نعم العون على التقى الغني أو الغنى كما في الرواية الشريفة، نعم العون هذا مستحب. التجارة هي مستحبة، فإذا واحد ربما شغله تجارة، أما أحيانا واحد شغله مو تجارة وإنما يكتسب لأجل إمرار معيشته، لأجل كسب قوته، هذا اللي لأجل كسب القوت بمقدار ما كسب قوت يومه، الباقي يريد يأخذ ربح عليه يعتبر مكروه، لأنه مو قصد التجارة. أنا أتذكر واحد من العلماء في إيران كان هذا يصلي جماعة في يعني بالمؤمنين وإلى آخر، كان عنده محل في السوق، أول الصبح يروح إلى المحل يبيع بمقدار ما يكتسب قوته ويعجب، يروح إلى درسه إلى بحثه، وقت الصلاة إلى صلاته وما أشبه، لأن ما كان يستلم من الحقوق الشرعية لمصرفه الشخصي. عند محل بعمامتي يروح يبيع، وبعدين شنو؟ بعدين ماذا يفعل؟ بمقدار كسب قوته يحصل، وبعدين يذهب إلى عمله التبليغي. طبعا في زماننا هذا لكثرة الحاجة إلى العلماء، إلى الفضلاء، إلى من ينشر علوم آل محمد صلوات الله عليهم أجمعين، فمن الأفضل أن الإنسان يشتغل بالأمر التبليغي تمام وقته. يعني مثلا جنابك إذا تشوف في نفسك قابلية للخطابة الجيدة، للتأليف الجيد، خلي وقتك على شنو؟ على تعلم الخطابة، على تعلم الكتابة، على تعلم الإلقاء عبر الفضائيات مثلا، هذا أفضل. وتستلم شهرية وراتب مثلا، أو تروح تشتغل نص نهار والباقي تدرس. التبليغ أفضل وثوابه وآية أكبر، عرفت شلون؟ في الدنيا والآخرة. أصلا ربما واحد يكون مسؤول إذا مثلا يوم الخميس والجمعة يروح يشتغل بدال ما شنو؟ بدال ما يدرس ويكمل دراسته ويصل إلى مرحلة ويستلم من الحقوق الشرعية. الحقوق الشرعية من أفضل موارد مصرفها هم الطلبة اللي يخدمون شريعة آل محمد صلوات الله عليه أجمعين. ففي زماننا هذا لكثرة الاحتياج إلى من ينشر علوم أهل البيت عليهم السلام، من الأفضل أن الإنسان يجعل تمام وقته في تحصيل العلم وتبليغ رسالات الله، كما في الآية الشريفة الذين يبلغون رسالات الله. لكن إذا واحد ما عنده أكثر من هذا قابلية، ما عنده شيء، ما عنده برنامج أكثر، هذا إذا اكتسب شيئا فبمقدار ما يحصل على قوته لا بأس، لأن يأخذ الربح أكثر من ذلك مكروه. إذن أخذ الربح مكروه يعني شنو؟ أخذ الربح مكروه يعني في بيع لا يراد بهذا البيع التجارة، أو في بيع خارج عن تحصيل قوته يعني زائد، هذا شنو راح يكون؟ مكروه، ترك الربح على المؤمنين. قال الإمام الصادق عليه السلام: ربح المؤمن على المؤمن حرام. حرام يعني مكروه. ليش عبر عنه بالحرام؟ لشدة الكراهة. ليش؟ لأن المؤمن لازم يساعد الآخرين، يخدم الآخرين، ينفع الآخرين. أنت تأخذ ربح هذا ما نفعته إلا أن يشتري بأكثر من 100 درهم، هذا طبعا موفد معيار في كل زمان. ربما في ذلك الزمان 100 درهم كان فد مبلغ لا بأس به، ففي الشيء المبيع الذي له قيمة عرفية واحد أخذ ربحا على ذلك بمقدار قوته لا بأس. في الأشياء البسيطة التافهة واحد بدون ربح يتعامل بأكثر من 100 درهم. الآن أكو بعض الكسبة مثلا لما يبيع تربة الإمام الحسين عليه السلام للزوار ما يأخذ ربح، شغلات أخرى يأخذ عليها ربح مثلا. يعني هو مقسم أشياء يبيعها بسعر مناسب أو بدون أرباح، أو ربما أصلا ينطي أقل مما هو مشتري ويربح في سائر الأشياء بأكثر من 100 درهم، فاربح عليه قوت يومك، لا تصير حريص. أو يشتريه للتجارة، إذا يشتريه للتجارة لا بأس، فاربحوا عليهم ما يخالف، لأن أساسا التجارة هي لأجل كسب المال وكسب الربح. وارفقوا بهم، ارفقوا بهم. يعني واحد اجى فقير ما عنده، انت راعي بالشيء، واحد من طلبة العلوم الدينية احتراما له واحد يراعيه، وهكذا. شوفوا بالنسبة لها مثلا الفنادق واصحاب الفنادق، تشوف واحد يشتغل موسم الزيارة مثلا، اذا بالايام العادية سعر النفر مثلا مبيت افرض 10,000، هسه بالزيارة 20,000، مو بالزيارة النفر 150 دولار، 150 دولار يعني تقريبا 200,000.
عشرين ألف وين وميتين ألف وين؟ هذا يعتبر نوع من استغلال الزائر. يقول المصنف واحد لا يربح، هذا اللي ياخذ زيادة يصير حريص على الأموال، تجي تقول له يا ابو حقوق شرعية في ذمتك، ما ينطق. أما هذا اللي يراعي حال الزوار وياخذ منهم أقل أو بالمقدار المتعارف المعقول، هذا شنو نفسيته؟ تكون نفسية طيبة، يدفع الحقوق الشرعية ويدفع زيادة أيضا، والله يرزقه. ماكو واحد افتقر لأجل الإنفاق في سبيل الله لأجل كرمي، ماكو واحد، بالعكس. وهاي من الناس جمعوا وجمعوا وجمعوا وتاليها إما صودرت إما ابتلي بشيء، ذهبت أمواله وأصبح فقيرا. إلا مع الحاجة، مو قلنا ترك الربح على المؤمنين، إلا مع الحاجة. الرجل عنده ديون يريد يسدد ديونه، مشتري في شغلة بمية يبيعها بمية وعشرة، ما يخالف، وإن كان مو تاجر ولا يريد تجارة لكن عنده ديون، وش يسوي المسكين؟ إلا مع الحاجة كأداء الديون، فيأخذ منهم، يعني من المشترين من المؤمنين، الضمير يرجع للمؤمنين، نفقة يوم له ولعياله، ما يخالف، موزعة على المعاملين. مثلا افرضوا باليوم يبيع مثلا 10 حاجات وهو يحتاج باليوم 10,000، يضيف على كل حاجة يجد 1,000 مثلا، موزعة. هذا الربح يوزعها على المعاملين، على من يتعامل معه في ذلك اليوم. صار واضح؟ مع انضباطهم، مع انضباطهم، يعني اذا يدري كم مشتري عنده، مع ضبط العدد، يدري عادة يشترون من عنده مثلا في 10 في 20، وإلا اذا ما يدري ايش قد يجون منه يشترون، ربما في اليوم الواحد يبيع 10 أشياء وفي اليوم الواحد يبيع 100، وإلا ترك الربح على المعاملين بعد تحصيل قوت يومه. يعني اجوا 10 وباع لهم، هذا اللي يجي بعدهم بعد لا يربح عليه، لا يأخذ عليه الربح بعد تحصيل قوت يومه. إذا حصل قوت يومه هذا المقدار يكتسب، قلنا هذا في غير التجارة، هذا في غير التجارة. كل ذلك مع شرائهم للقوت، شراء يعني البيع والشراء، هذه المعاملة، إذا كانت هذه المعاملة للقوت. أما للتجارة طبعا احتمال أكو ذول اللي يشتروا للقوت، يعني مثلا المشتري جاي يسوق فواكه للبيت، هذا لا يربح عليه. أما إذا هذا جاي يشتري حتى هو يروح يبيع ويربح، وما كوش قال أنا أخذ ربح عليه. كل ذلك مع شرائهم، يعني شراء المؤمنين للقوت، يعني للمصرف. أما للتجارة إذا يريده فلا بأس به، يعني فلا بأس بأخذ الربح مع الرفق. أفرض هذا اللي بالعلوة يبيع علما لأصحاب المحلات، هذا اللي يبيع بالجملة مثلا، المن يبيع لأصحاب المحلات، وذول يشترون الحاجة حتى هم يبيعوا بربح، وهذا ما بيشكال، هو مو رجل حمال جاي حتى الآخرين يستفيدون، وإنما مثل ما هذا المشتري يريد يربح هو أيضا يربح، لا بأس. مع الرفق يعني عدم الزيادة في الأرباح، عدم الإجحاف كما دل عليه الخبر. زين، الثاني عشر من آداب المعاملة ترك الربح على الموعود بالإحسان. فد مرة واحد يبيع شيئا من دون أن يعد بإحسان، خلي البضاعة ويبيع، فد مرة يقول له للمشتري تعال اشتري من عندي أنا راح أحسن إلي. لا يصير في الشكل اللي هذا المشتري يشتري من جناب البائع وبعدين يروح يشوف غير مكان أرخص وأحسن، شلون هذا وعد بالإحسان؟ فيقول ترك الربح على الموعود بالإحسان، لا أوعدته بإحسان، وعدته بإحسان، لا أقل تأخذ من عند ربيه، لأن يقول له هلما يعني تعال يمي أحسن إليك، فيجعل شنو إحسانه؟ فيجعل إحسانه الموعود به الذي وعد بإحسانه به يرجع للإحسان. ترك الربح عليه يعني على المشتري، قال الإمام الصادق عليه السلام إذا قال الرجل للرجل هلما يعني تعال إلي أحسن بيعك يحرم عليه الربح. يحرم يعني شنو؟ يعني مكروه يكره عليه. من قرينة سائر الروايات اللي تقول بأن أخذ الربح جائز، والمراد به يعني بقوله يحرم الكراهة المؤكدة، لأن الكراهة بها درجات.
شيخنا الثاني يعني اللي يعتمد على الربح مثلا ربما يطيب زيادة، ربما نوعية السلعة اللي يطيبها
ما يخالف، بس هاي النوعية
ما يقلل من نوع من الربح.
يعني لازم فد إحسان مشهود يكون.
هاي ناحية مو ناحية الربح.
ما يخالف، إذا مثلا الحاجة الجيدة عنده وغير مكان ما عندهم حاجة جيدة، ينطي الحاجة الجيدة وربح معقول مثلا. زين. الثالث عشر ترك السبق إلى السوق والتأخر فيه. من الآداب أنه لا يسبق الآخرين إلى السوق، تشوف أول واحد يفتح وآخر واحد يعجل، شو وقت بعد هذا يلحق لالتزاماته الدينية للزيارة؟ أكو بعض الناس مع الأسف تشوف يعيش في المدن المقدسة وبجوار المعصوم عليه السلام بجوار الإمام، وشهر ما رايح يزور، أكثر ما رايح يزور، بعض الطلبة والعياذ بالله وقريب الإمام ما يزور كل يوم. زيارة الإمام عليه السلام كسب للنور، كسب للتوفيق، حتى يعني الكاسب الذي يزور الإمام هذا رزقه يصير أكثر، رزقه يصير بركة. وتشوف بعض المؤمنين أول ما يريد يفتح يزور ويجي يفتح، وآخر ما أيضا يعزل يروح يزور وبعدين يروح لبيه. هنيع الله. إذن واحد يكون السباق إلى فتح محله قبل الآخرين هذا مكروه. ترك السابق من الآداب أن تترك السابق إلى السوق، يعني تسبق الآخرين إلى السوق. وسابقوا إلى مغفرة، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، مو إلى الأمور الدنيوية. وترك التأخر في السوق، آخر واحد يعجل،
لا
يصير من هؤلاء، بل يبادر إلى قضاء حاجته ويخرج منه. بل يبادر إلى السوق، يعني يشرع يذهب إلى السوق، المبادرة الذهاب إلى قضاء حاجته. شنو كان قضاء حاجته؟ قضاء حاجته كسب القوت، حصل كسب القوت ويخرج منه. أنا شايف بعض المؤمنين مضافا إلى الكسب اللي عنده، يعني عنده محل، عنده في مشروع خيري، يعني إما مثلا أيتام، إما أفرض مثلا زواج شباب مثلا، إما مساعدة الفقراء، فهذا يروح للمحل يفتح المحل بمقدار، والباقي وين يروح؟ يروح على مشروعه الخيري، ربما مخلي له صانع وما أشبه، هو اللي يستمر في البيت. هذا جيد.
ربما شيخنا التأخر يعتبر خدمة يعني لبعض الناس،
إذا خدمة ما يخالف. يعني مثلا في الصيدلية مثلا إلى وقت متأخر يبقى، إذا لا سمح الله في الواحد يحتاج مريض، يحتاج إلى علاج، يحتاج إلى كذا، هذا ما يخالف لا بأس. أما لا يكون قصد التكسب والمادة، هذه الأمور إذا واحد هم يقشمر نفسه لا يمكن أن يقشمر ربه، هو العالم بالنوايا والسرائر. بل يبادر إلى قضاء حاجته وهو كسب القوت ويخرج منه، يعني من السوق. ليش؟ لأن السوق مأوى الشياطين، كما أن المسجد مأوى الملائكة. واحد يقلل من المسجد ويكثر من السوق زين، لو بالعكس، لأن السوق مأوى الشياطين. شوف ايش قد من المحرمات في الأسواق، خصوصا في أسواقنا في يومنا هذا، والنساء وما أشبه. سابقا المرأة مخدرة، معززة، مكرمة في البيت، الرجل يتسوق لها. الآن أصلا تشوف المرأة هي اللي تتسوق، بس لو الرجل نايم، لو رايح للدائرة، لو ما أدري رايح على شغلة، هي التي تتسوق. سابقا المرأة في خروجها إلى السوق هي محجبة، لا يرى منها الوجه ولا شيء آخر. الآن شوف شلون فضائح، أصلا فضائح. لا حول ولا قوة إلا بالله. فلذلك الأسواق مأوى الشياطين، وبالفعل مأوى الشياطين، كما أن المسجد هو مأوى الملائكة، فيكون على العكس. واحد لازم يكون على عكس ذلك، يعني يسبق إلى المسجد ويتأخر في المسجد. هنيئا لهذا اللي يسبق إلى الزيارة ويكون آخر واحد يطلع من الحرم الشريف، ولا فرق في ذلك بين التاجر وغيره. لتتصور صاحب المحل هكذا، حتى الذي لا يكون من أهل السوق، شدك رايح تتفرج، نتفرج نشوف شنو شكو، ما مكروه هذا يفتر بالأسواق، مكروه لأن معرض للحرام، معرض لشنو؟ للحرام. الآن التسوق صاير مثل في النزهة، حتى واحد ما يريد يشتري حاجة يفتر بالسوق، يشوف شكو بس يباوع. هذا اللي عامل بعد، هو ما يريد يقوم يعامل كذا. فإذا واحد يتجنب شوية، يفكر بآخرته، عرفت شلون؟ فيكون على العكس. العكس عرفت شنو معناته؟ يعني يستحب السبق إلى المسجد والتأخر في المسجد، ولا فرق في ذلك بين التاجر وغيره كما بينا. غيره هذا اللي يريد يمشي في الأسواق مكروه، ولا بين أهل السوق عادة وغيرهم. يعني المسألة لا تختلف بين أهل السوق وغير أهل السوق، يعني مو ضروري يكون تاجر، أحيانا تاجر وغير التاجر. الدلال مثلا، الدلال مو تاجر، هو دلال، يسبق إلى السوق ويكون هو المتأخر مكروه. أهل السوق وغيرهم، أهل السوق هم اللي عندهم محلات، عندهم دلالية كذا، غيرهم إحنا الناس العاديين، إحنا مو من أهل السوق، مكروه نقوم نفتر بالأسواق. الرابع عشر هذا نخليه بكرة، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.